بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم ذكر ميراث الأبوين، أي ربنا جل وعلا، بعدما ذكر ميراث الأبناء أو البنات، ذكر معنى بعدما ذكر ميراث الأولاد ذكر ميراث الأبوين، فقال: ولأبويه، أي أبوه وأمه، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ترك أي الميت، إن كان له ولد أي ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا. إن كان له ولد، معناه يدخل في الولد ولد الصلب المباشر أو ولد الولد أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، معناه بنتا أو ابنا، معناه بنت الابن أو البنت المباشرة أو بنت الابن أو ابن الابن أو الابن المباشر، معنى فهذا، فالولد كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى، الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، فالذكر يكون أبناء والإناث بنات. فولد هنا قول الله عز وجل: إن كان له ولد، معنى يتحصل الأب والأم على السدس إذا كان هناك للميت ولد من صلبه، على الولد المباشر، ولد من صلبه أي ليس من الرضاع ولا من التبني، ويكون إما الولد المباشر ذكرا كان أو أنثى أو ابن ابن، معنى ابن الابن أو بنت الابن، معنى سواء كان ابن أو ابن ابن وما نزل أو بنت ابن. وأما ابن البنت، لا، ابن البنت أو بنت البنت فهؤلاء ما ليسوا من الورثة، معنى من إنما هو من ذوي الأرحام، معنى يأتون بعد الورثة الحقيقيين، معنى الورثة هم أهل الفروض وأهل التعصيب. وأما بنت البنت فهي ليست من الورثة وإنما هي من ذوي الأرحام، وكذلك أيضا ابن البنت، ابن البنت أيضا من ذوي الأرحام، لكن يدخل في هذا اللفظ، لفظ الولد، ما كان من الولد المباشر وكذلك ما نزل من أبنائه وكذلك أيضا بناته، البنت المباشرة وبنات الابن، بنات الابن وبنت الابن، سواء كان نفسه أو ما نزلت، معنى بنت ابن 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 ابن، فهذا كله داخل في هذا اللفظ. قال: فأما الابن، أو قال: فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس، فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. معنى إذا كان هناك في المسألة بنات، فإن استغرقت البنات الفرض أو استغرق أهل الفروض الذين يأخذون مع الأب الفروض فهو يأخذ سدسه فقط، وأما إذا كان بقي من معنى بقي من أهل الفروض بعد أخذهم، معنى بعد أخذ البنات والأب، مثلا هناك بنات ثلاث بنات وأب، أنا رجل توفي وترك ثلاث بنات وأبوه أيضا لا زال عائش معنى حيا، فهنا ثلاث البنات يأخذن الثلثين والأب يأخذ الثلث سدس معنى فرضه وسدس تعصيبا، السدس الآخر يأخذه تعصيبا، أنا يأخذ الباقي، أنا يأخذ يقولون يأخذ الباقي خلاص كله تعصيب، وإلا الأصل أنه يأخذ السدس فرضا والسدس الآخر تعصيبا. قال لأننا ألحقنا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. والعلماء معنا اتفقوا على ما ذكر في الآيات، وبعضه أيضا أخذوه من بعض الأحاديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فأولى الورثة هم الأبناء، معنى منزلة البنوة هي أرفع منزلة، وبعدها مرتبة الأبوة، وبعدها مرتبة الأبوة، وبعدها مرتبة الجدودة معنى الجد بعد الأب، وبعد ذلك مرتبة الأخوة، ثم مرتبة أبناء الأخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، ثم بعد ذلك العتيق. فهذه العصبة التي هي العصبة بالنفس، فيقدم أولا الأبناء، إذا وجد الأبناء قدموا على غيرهم، على هذا فما أبقت الفرائض يأخذها أهل التعصيب أولا، يعطى أهل الفرائض، فإذا استكمل أهل الفرائض فرائضهم بعد اعتبار الحجب والتعصيب فما بقي فيعطى لأهل التعصيب، وإن لم يبقى شيء فإنه لا يعطون شيئا. لكن كما ذكرنا أن هناك من أهل التعصيب من لا بد أنه يجد، مثل الابن المباشر، الابن المباشر لا بد أنه يجد من التركة، كذلك الأب، لأن الأب إذا لم يجد تعصيبا يجد فرضا، يجد السدس فرضا. وكذلك أيضا الزوج والزوجة يأخذون بالفرض، أنا هم ستة كما قلنا، ستة أصناف من أصناف الورثة لا بد أن يأخذوا، الابن والبنت، أنا الابن المباشر والبنت مباشرة والأب والأم والزوج والزوجة، لكن بعضهم يأخذ نصيبه فرضا وبعضهم تعصيبا. فهنا الآن الله عز وجل لما ذكر الأبوين قال لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي الميت إن كان له ولد، وهذا تفصيل الولد كما ذكرناه. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأب، يعني إذا كان ليس له ولد، ما عنده لا ابن ولا بنت ولا ابن ولا بنت ابن، فيكون ما ورثه إلا أبواه، معنى له إخوة لكن الإخوة ما يرثون، يسقطون بالتعصيب، معنى يعصبهم الأب يسقطهم. لكن هنا قال سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأم تسقط بالأخوة، قال فإن لم يكن له ولد، معنى أي تسقط أي ينزل إرثها من الثلث إلى السدس. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أنا أبوه وأمه ورثوه، قال فلأمه الثلث، معناه الباقي، ومعنى ثلثان يكون للأب. قال لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب، وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض، معنى ما بقي كما ذكرنا قبل مما أخذ أهل الفروض، والأب فالأب يأخذ الباقي تعصيبا. فإذا كان في المسألة معنى الرجل توفي وليس له إلا أب وأم، فتأخذ الأم السدس والأب يأخذ باقي الإرث، أو أقصد الثلث، تأخذ الأم الثلث والباقي يأخذه الأب. قال لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضة، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي، وقد دل على ذلك قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم أخذوا بهذا، وأخذ بها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، على أن إذا وجد أحد الزوجين مع الأبوين، أنا عندنا في المسألة أب وأم وزوج، فالزوج له النصف، وإذا أخذت الأم الثلث فما بقي إلا السدس يكون للأب، ومعنى ذلك أن الأم ستأخذ أكثر من الأب، وهذا قالوا مخالف لظاهر القرآن، قالوا هذا مخالف لظاهر القرآن أن الأم تأخذ أكثر من الأب، لأن الله عز وجل جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف تأخذ الأم أكثر من الأب؟ بدل ما يكون مثلا هي نصف ما يأخذ الأب تكون أكثر منه. فلهذا قالوا أن الأم تأخذ الثلث الباقي، تأخذ الثلث الباقي، سموه ثلث يقولون تعظيما للقرآن، حتى ما يقال مثلا أنه السدس، مثلا هي الآن ستأخذ أصلا السدس، ما ستأخذ الثلث، فالنصف نصف المال سيأخذه الزوج، والأم لها الثلث، فإذا أخذت الثلث معنى بقي من المال السدس، فأعطوها الثلث الباقي وهو السدس، معنى أعطوا الأب الثلث والثلث الباقي يعطونه الأم وهو السدس، فيكون ميراث الأم نصف ميراث الأب، ميراث الأم نصف ميراث الأب، لكن لو أخذت الثلث ستكون ضعف ميراث الأب، لأن الأب سيأخذ السدس. وكذلك أيضا إذا كانت في المسألة الزوجة، وهذه يسمونها العمريتين كما ذكر المؤلف رحمه الله. طيب، قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأبوان، معنى هكذا فسروها، ثلث ما ورثه الأبوان، تأخذ ثلث ما ورثه الأبوان، وثلثيه يكون للأب. مثلا لو أخذ الزوج النصف، بقي نصف، هذا النصف يقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلث تأخذه الأم وثلثين يكون للأب. قال وهو في هاتين الصورتين، إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب، فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد، حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين. أنا من الغرماء معنى أصحاب الديون، يأخذون من رأس المال. فكذلك أيضا الزوج والزوجة يأخذونه من رأس المال، فما بقي فيكون للأبوين. طيب، قال ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج والزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء. قال ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب، معنى كما ذكرنا قبل، معنى لو أعطيت ثلث المال لكانت أكثر من الأب. قال لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له، معنى في الآيات في تقسيم المواريث، فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم، أما أنها تأخذ أكثر منه فهذا ليس صحيحا. طيب، إن شاء الله تعالى هذا ما ذكره المؤلف ونكتفي به، والله تعالى أعلم.